ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله، تحية مباركة طيبة نهديها لكم أيها الأعزاء للقاء اليوم من برنامجكم هذا، ووقفة تأملية أخرى في النصوص الشريفة التي تدعونا للتحلي بخلق العفو عن الناس، وهو من أكرم الأخلاق الإيمانية التي يحبها الله ورسوله وأولياؤه عليهم السلام. وقد كانت وقفتان عند الآية الكريمة التي ترغبنا في هذا الخلق النبيل في الحلقات السابقة، نتابعها بوقفة ثالثة. تابعونا على بركة الله. تبين لنا الآيات الكريمة أن العفو هو الحسنة التي تدفع بها السيئة، ولذلك أمر الله به حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال في الآية 96 من سورة المؤمنون:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.
فقد ورد في تفسير الآية التي هي أحسن الصفح عن السيئة والإحسان في مقابلتها، ولكن بحيث لا يؤدي إلى وهن في الدين، وروي في الكافي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال:
بعث أمير المؤمنين عليه السلام إلى بشر بن عطاء التميمي في كلام بلغه، أي بسبب جريرة ارتكبها، فمر به رسول أمير المؤمنين عليه السلام في بني أسد، فقام نعيم بن دجاجة الأسدي فأفلته، أي خلص بشرا من العقاب، فبعث إليه أمير المؤمنين عليه السلام فأتوه به وأمر به أن يضرب تأديبا على تهريبه الجانية، فقال له نعيم: أما والله إن المقام معك لذل، وإن فراقك لكفر. فلما سمع عليه السلام ذلك منه قال: يا نعيم، قد عفونا عنك، إن الله عز وجل يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. أما قولك إن المقام معك لذل، فسيئة اكتسبتها، وأما قولك إن فراقك لكفر، فحسنة اكتسبتها، فهذه بهذه. ثم أمر أن يخلى عنه.
ويقول تبارك وتعالى في الآية 22 عن صفات أولياء الله:
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
وقد ورد في تفسيرها أنهم يجازون الإساءة بالإحسان ويعفون عنها، وقال تبارك وتعالى في الآية الأخيرة من سورة الزخرف بشأن التعامل مع الذين لا يؤمنون:
فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
ويأمر عز وجل المؤمنين كافة بمثل ذلك، فيقول في الآية 14 من سورة الجاثية:
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله.
ويأمر تبارك وتعالى بالتحلي بهذا الخلق في التعامل مع الوسط العائلي، حيث يقول في الآية 14 من سورة التغابن:
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
وأخيرا يقول عز من قائل في الآية 10 من سورة المزمل مبينا أحد مصاديق العفو عن الناس:
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
جعلنا الله وإياكم إخوة الإيمان من الساعين للتخلق بهذا الخلق الكريم وسائر الأخلاق التي يحبها الله تبارك وتعالى، إنه سميع مجيب. وبهذا ينتهي لقاء اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله منكم حسن الإصغاء ودمتم في رعايته سالمين. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الامويين قتل بليله وحده 47 ممن جمع القران.
بحرمه الحسين
ما انتظار الدمع الا يستهلا، او ما تنظر عاشوراء هلا.
هل عاشور فقم جدد به مأتم الحزن، ودع شربا وأكلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين. كان من الحسين صلوات الله عليه غيرة وشهامة وإقدام وشجاعة وحب لله تعالى وفداء وعطف على الناس ورحمة وإنقاذ. ثم كان من أعداء الحسين غدر وإنكار وطمع وجشع وشهوة حيوانية مندفعة نحو الدنيا، وقسوة وقتل وتمثيل بالأبدان وتنكيل، واستضعاف للأطفال اليتامى المرعوبين وللنساء الثكالى والأرامل الحيارى. فكان لابد من التقابل بين الحق والباطل.
وكم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وقد بعثه الله رحمة للعالمين يحذر من أمرين: يحذر من تآزر هذه الأمة على ظلم أهل بيته وقتلهم، وكان ينبئ بذلك مرارا وتكرارا، كما يحذر من ترك نصرة الحسين عليه السلام وخذلانه. وإلى ذلك طالما كان يخبر بشهادة حبيبه الحسين في عشرات أحاديثه المباركة نقلتها مئات المصادر رواية وتصديقا وتوثيقا.
نعم عزيزي المستمع، كذلك كان صلى الله عليه وآله يحذر من مغبة عذاب نازل بالأمة بل بالعالم السفلي إذا قتل الحسين، حتى روى القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، والشيخ أبو إسحاق في مصائب الإنسان، والبدخشي في مفتاح النجا عن عامر بن سعد البجلي قوله:
رأيت النبي صلى الله عليه وآله في المنام فقال لي: إذا رأيت البراء بن عازب أخبره أن قتلت الحسين في النار، وكاد أن يعذب الله أهل الأرض بعذاب أليم. قال العجلي: فأخبرت البراء فقال: صدق الله ورسوله. قال صلى الله عليه وآله: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور في صورتي. وأما قاتل الحسين فذاك لرسول الله معه وقفات عينته وذكرت مآله ومصيره. فقد جاء في فرائد السمطين للجويني الشافعي أن ابن عباس قال: سمعت النبي يقول: قاتل الحسين أنا منه بريء وهو مني بريء، قاتل الحسين في النار.
وفي المناقب والمثالب أخرج القاضي نعمان المصري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نظر يوما إلى معاوية وهو يتبختر في حبرة له وينظر إلى عطفيه، فقال مخاطبا إياه: أي يوم لأمتي منك، وأي يوم لذريتي منك من جرو يخرج من صلبك يتخذ آيات الله هزوا ويستحل من حرمتي ما حرم الله عز وجل. وأخرج المتقي الهندي في كنز العمال والطبراني في المعجم وابن عساكر الشافعي في تاريخ دمشق، كذا البدخشي في مفتاح النجا، قول رسول الله صلى الله عليه وآله بألم مرير: يزيد لا بارك الله في يزيد. ثم قال: نعي إلي حسين وأتيت بتربته وأخبرت بقاتله.
جينا ننشد كربلا يا أم ضيعينها، بيها قال وزينب يسرين يسرها ولا له واحد فزع وشاء الحاد ضعونا بساعي وقطع. جينا ننشد ويا نبو فاضل وقع، ما تدلون الشريعة وينا، بس أشوف والعتب مني يزود، واضربوا فاضل على النخوة يجود، حق عذر يقول مقطوع الزنود، وحال ملش الموت بينا وبينا. جينا ننشد كربلاء عليها نعتب، نقول هاي رجال والدوير غليب، حرمة زينب بيش مطلوبة يا بذنب، فوق جتل حسين ومسرين.
وهنا تثار أيها الإخوة والأخوات شبهة من فقهاء من يرون في مجالس العزاء الحسيني خطرا على عروشهم، فهم يقولون إن مجالس البكاء على الحسين عليه السلام تخالف الأحاديث النبوية الناهية عن البكاء على الموتى، فما هو الرد على هذه الشبهة؟ نتلمس الإجابة عن هذا السؤال في الحديث الهاتفي التالي لسماحة السيد بلال وهبي الباحث الإسلامي من لبنان، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. نحن لا نرى أن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام فيه أي مانع شرعي يحول دونه، بل نرى العكس تماما، وهو ضرورة أن نبكي الحسين عليه السلام، لكن لا نبكيه يعني تهربا من قضاء الله سبحانه وتعالى أو رفضا لهذا القضاء، وإنما نبكي الحسين عليه السلام لنرتبط به بالعاطفة كما نرتبط بمبادئه وأخلاقه من خلال العقل الذي زودنا إياه الله سبحانه وتعالى. ونرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أقام بنفسه مجالس بكاء على الإمام الحسين، حيث روى المسلمون قاطبة أن الإمام الحسين قد بكاه النبي في مسجد المدينة المنورة حينما أخبر أصحابه وهو على منبره في المسجد ما الذي سيجري على ولده وريحانته وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام، وأخبر جمعا من الصحابة بذلك حينما كان في المسجد، فضج كما يقول المؤرخون الصحابة كلهم بالبكاء على الإمام الحسين عليه السلام. والبكاء دائما، نحن أحيانا الإنسان يبكي لفرح، وأحيانا يبكي لموقف من المواقف يهز كل كيانه، وأحيانا ربما يبكي جزعا. أما نحن فحينما نجد ريحانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فدى الإسلام ببنيه وفدى الإسلام بدمه، وقال يعني إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك، وكان يتقرب بكل الدماء والجراحات والمعاناة التي يبذلها في سبيل الله يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. نرى هذا الإنسان الذي كان يلثمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقبيلا، وكان يطيل سجوده في الصلاة وهو على ظهر جده رسول الله، نراه مرفوع الرأس مرغوض الجبين، السهم نابت في العين، قلبه أيضا مصاب بسهم مسموم. فنحن نبكي لهذه الحال التي حدثت مع الإمام سلام الله تعالى عليه، لكن لا يوجد منا من ارتبط مع الإمام الحسين بمجرد البكاء، إنما ارتبطنا مع الإمام الحسين بالعاطفة، وارتبطنا مع الإمام بالعقل، وارتبطنا مع الإمام بالولاء، وارتبطنا مع الإمام سلام الله تعالى عليه بالاقتداء بهذا الإمام المعصوم، حيث تحول بكل معاناته ومواقفه التي وقفها في كربلاء إلى ذلك الثائر النموذجي الرباني الإلهي الذي غدا قدوة وأمثولة لكل الثوار الذين أتوا من بعده ولا زالوا لحد الآن يأخذون من الإمام سلام الله تعالى عليه. ومن هنا ليس عندنا مانع، بل ورد في الروايات أن حتى الأنبياء بكوا الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، وأمروا من يدرك منهم الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، يعني من أتباعهم، من يدرك من أتباعهم الإمام الحسين عليه السلام، أن يجاهد بين يديه وأنه كالمجاهد بين أيديهم. ونجد أن الصحابة أيضا، صحابة رسول الله، درجوا على هذا الأمر، فكان منهم من يوصي البعض الآخرين من الصحابة بأن يكونوا مع الإمام الحسين وأن يقاتلوا بين يديه. التحول الذي حصل عند زهير بن القين كان نتيجة ما سمعه من سلمان المحمدي الفارسي رضوان الله تعالى عليه، من أن الجهاد الذي قاتلوه بلنجر وهي منطقة من بلاد فارس، هذا الجهاد ليس شيئا أمام الجهاد الذي هم مدعوون إليه مع الإمام الحسين عليه السلام. لذلك حينما يعني بعث الإمام الحسين برسوله إلى زهير بن القين تذكر هذا الكلام وانطلق ليسير في ركب الإمام الحسين ويقاتل بين يديه. إذن نحن لا نرى هناك أي مانع شرعي من البكاء على الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، وليس هناك أي مانع شرعي أيضا من أن يبكي الإنسان على ذنبه، أو أن يبكي الإنسان على خطيئته، أو أن يبكي الإنسان على قريب له. المانع الشرعي عندنا هو أن يدعون البكاء إلى الجزع من الموت، أن يدعون البكاء إلى رفض قضاء الله سبحانه وتعالى. لكن أبدا، نحن عودنا الإمام الحسين على أنه راض بقضاء الله، وهذه زينب عليها السلام التي بكت أخاها الإمام الحسين أيضا كانت تقول ربنا تقبل منا هذا القربان، تقرب أخيها الحسين عليه السلام قربانا إلى الله تبارك وتعالى، فلا مانع من البكاء أبدا. ثم إن من يقولون أن عليكم أن لا تبكوا الحسين عليه السلام هم كأنما يتعاطون مع الإنسان كأنما الإنسان حجر، إن الإنسان عواطف ومشاعر وأحاسيس وعقل، وهذه العواطف والمشاعر أمام هول أي جريمة تحدث يتأثر الإنسان وتنهمر دموعه بشكل تلقائي، فكيف إذا رأى أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حل بهم ما حل بهم مما ذكره المؤرخون وكتب التاريخ. وبالتالي يعني هذه الآراء التي قيلت ومنعت عن البكاء آراء لا يعبأ بها، لأنها تناقض الفطرة الإنسانية السليمة، كما أنها تناقض ما ورد عن رسول الله فيما مارسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بحرمة الحسين
نشكر سماحة السيد بلال وهبي الباحث الإسلامي من لبنان على هذه التوضيحات، وننقل لكم بعض الشواهد من السنة النبوية على أصالة هذه المجالس العزائية فيها.
أجل مستمعين الكرام، فقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله على حبيبه الحسين لهفات حرة ونفثات أليمة بثها في مجالس حزن كثيرة، منها في بيت زوجته الطيبة أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله تعالى عليها.
روى الطبراني في المعجم الكبير وابن عساكر الدمشقي في تاريخ دمشق والجنجي الشافعي في كفاية الطالب وغيرهم قول أم سلمة: كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي النبي في بيتي، فنزل جبريل فقال: يا محمد، إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك. وأومأ إلى الحسين فبكى رسول الله وضم الحسين إلى صدره، ثم قال جبريل: وديعة عندك هذه التربة، فشمها رسول الله وقال: ريح كرب وبلاء. قالت أم سلمة: وقال لي: يا أم سلمة، إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن ابني قد قتل. فجعلتها أم سلمة في قارورة، ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول لها: إن يوما تحولين دما ليوم عظيم.
وتمضي العقود من السنوات، فحدث ما حدث في كربلاء، والمدينة غافية على ما لا تعلم ما حدث، فحدث رزين كما روى الترمذي في الجامع الصحيح قال: حدثتني سلمى قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله، تعني في المنام، وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ فقال: شهدت قتل الحسين آنفا.
ونادت أم سلمة كما في مسند أحمد بن حنبل عن أنس: يا بنت عبد المطلب، أسعدنني وابكين معي، فقد قتل سيدكن. فقيل لها: ومن أين علمت ذلك؟ قالت: رأيت رسول الله الساعة في المنام شعثا مذعورا، فسألته عن ذلك فقال: قتل ابني الحسين وأهل بيته، فدفنتهم. ثم قالت: فنظرت فإذا بتربة الحسين التي أتى بها جبرائيل من كربلاء، وقال للنبي: إذا صارت دما فقد قتل ابنك. فأعطانيها النبي وقال: اجعليها في زجاجة، أي قارورة، فلتكن عندك، فإذا صارت دما فقد قتل الحسين. قالت: فرأيت القارورة الآن وقد صارت دما عبيطا يفور.
وفي رواية ابن عساكر الدمشقي الشافعي أن ابن عباس لما استيقظ من نومه استرجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال مطمئنا: قتل الحسين والله. فقال له أصحابه مستبعدين: كلا يا ابن عباس. فقال: رأيت رسول الله ومعه زجاجة دم، فقال لي: ألا تعلم ما صنعت أمتي من بعدي؟ قتل ابني الحسين وهذا دمه ودم أصحابه، أرفعها إلى الله عز وجل. قال الراوي: فكتب ذلك اليوم الذي قال ابن عباس فيه ذلك وتلك الساعة. فما لبثوا إلا 24 يوما حتى جاءهم الخبر إلى المدينة أن الحسين كان قتل في ذلك اليوم وتلك الساعة.
نعم أعزنا المستمعين، وتمر القرون من الزمن بعقودها وسنينها وأشهرها وأيامها، وقصة شهادة الإمام الحسين عليه السلام تبقى حية متجددة، نابضة في قلوب المؤمنين، ساخنة في أرواحهم كل عام وكل يوم، بل وملتهبة في أيام ذكرياتها الخاصة، تقام مآتمها ومراسيمها وشعائرها.
روى علقمة عن الإمام الباقر عليه السلام في زيارة يوم عاشوراء أنه قال: ثم ليندب الحسين ويبكيه، ويأمر من في داره ممن لا يتقيه بالبكاء عليه، وليعز بعضهم بعضا بمصابهم بالحسين عليه السلام. تقول: عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا من المطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. وكتب الشيخ المفيد: وفي العاشر من المحرم قتل الحسين عليه السلام. وقد جاءت الرواية عن الصادق عليه السلام باجتناب الملاذ فيه، وإقامة سنن المصائب، والإمساك عن الطعام والشراب إلى أن تزول الشمس، والتغذي بعد ذلك بما يتغذى به أصحاب المصائب دون اللذيذ من الطعام والشراب.
ويتضح مما تقدم أعزانا المستمعين أن سنة النبي الأكرم وأئمة عترته الطاهرة عليهم السلام قائمة على إقامة مجالس العزاء الحسيني باستمرار، والدعوة لإقامتها مع تأكيد خاص على توسيعها في يوم عاشوراء من كل عام.
وإلى هنا ينتهي إخوتنا مستمعي إذاعة طهران لقاؤنا بكم، عظم الله أجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحرمة الحسين العجيب،
حسين حسين وغريب غريب وشهيد.
تلقى سيدي يا حسين موعدا لا يخلف وملتقى لا يغيب، فأنت الدليل وإليك المسير وعلى هديك نرقى.
يا إمام يا حسين، يا شهيد يا حسين، يا غريب يا حسين، قائدي حسين حسين، أبا الثوار يا حسين، يا شهيد يا حسين، يا إمام يا حسين، سيدي حسين حسين، يا إمام يا حسين، يا شهيد يا حسين، يا غريب يا حسين، قائدي حسين حسين، الثوار يا حسين، يا شهيد يا حسين، يا إمام يا حسين، سيدي حسين حسين.
لا أرهب الموت إذا الموت زقى حتى أوارى في المصاليت لقى، نفسي لصبت المصطفى الطهر وقى، إني أنا العباس صعب في اللقاء. العطاشة
ساقي العطاشة، حلقات تمثيلية تجسد روعة الفداء العظيم لشخصية أبي الفضل العباس عليه السلام في كربلاء الشهادة.
إن لله جنودا من عسل.
لله يا أبا يزيد؟
ولمن إذن يا ابن العاص؟
لمعاوية ابن أبي سفيان.
ويحك، أتتهمني بقتل الحسن؟
معاذ الله، معاذ الله أن أتهمك يا أبا يزيد، ولكن
ماذا؟
ألم تحاول اغتياله؟
في الحرب حاول، لقد كان يحشد جيوشه وأحشد جيوشي، والحرب خدعة يا ابن العاص.
ليكن ليكن، لقد مات وطويت معه صفحة.
أي صفحة تقصد؟ صفحة بني هاشم المطالبين بميراث محمد؟
والآن ماذا ستفعل؟
سأفعل شيئا.
ما هو؟
إنه شيء خطير يا عمر.
ألا تطلعني عليه؟
ليس الآن، سأطلعك فيما بعد.
أما عدت أنا موضع سرك يا أبا يزيد؟
بلى، ما زلت وستبقى موضع سري، إنني لا أخفي عليك شيئا، بل أحرص على مشاورتك وأخذ رأيك في كل شيء
إلا في هذا الشيء الخطير. يبدو أنك شاورت غيري.
دعك منه يا ابن العاص.
كما ترى، كما ترى يا أبا يزيد، ولكن
ماذا بعد يا عمرو؟
إني أشتم رائحة هذا الشيء الخطير، وما أراه إلا متعلقا بولاية العهد، وما أراك موليا غير يزيد.
أي داهية أنت يا ابن العاص؟
لست بأدهى منك يا معاوية. والآن أستأذنك يا أمير المؤمنين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أبعد، لا قربت يا ابن النابغة، والله إنني لا أرى فيك موطنا للثقة ولا موضعا للسر. أنا وإياك كما قال الشاعر: يقربنا ليل يباعدنا الضياء، عدوين في بحر المكيد نطوف.
أي شرك هذا الذي يظهره معاوية؟ أبهذه الوقاحة يتجرؤون على رشق نعش سبط رسول الله بالنبال؟ لو مت قبل أن أرى هذا، لو أنني مت قبل أن أرى هذا.
هدئ من روعك يا بني.
أمي، كيف أهدئ من روعي؟ لقد رأيت نبالهم تنبث في نعش أخي الحسن. أية وقاحة هي هذه التي أظهروها؟
إنها وقاحة ما بعدها وقاحة.
أفعلت أمة هذه الفعلة بصبت نبيها؟ كم تمنيت لو أنني أستطيع أن أفعل شيئا، أن أرد هذه النبال إلى نحور أصحابها. ولكن أبو عبد الله الحسين لم يأذن لي.
اسمع له وأطع يا بني، إنه أخوك وإمامك.
إنني كما تحبينني يا أمي سامع ومطيع لأخي وسيدي أبي عبد الله الحسين. أمي.
نعم، ماذا تريد أن تقول يا عباس؟
إنما رأيته اليوم يذهب برؤياي بعيدا.
إلى أين؟
إلى احتمال حدوث أبشع الجرائم بحق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. فبعد الذي رأيته يا أمي كل شيء يصبح محتملا.
لقد أصبت الرؤيا. لا أمان لقوم رشقوا نعش ابن بنت نبيهم بالنبل. ليس هذا فحسب، فهم أنفسهم الذين قتلوه. نعم، هم أنفسهم.
أيها الكاتب.
سيد الأمير.
اكتب.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى أخيه زياد بن أبي سفيان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد.
وهل ستفعل بمشورتي يا معاوية أم إنها أول الكيد؟ إن قلت لك إن يزيد مشهور لعبه وفجوره، أتتريث في الأمر أم تعتبرني كارها راغبا في غيركم؟
سيد الأمير.
نعم.
لقد وصل عبيد بن كعب النميري.
حسنا، فليدخل.
أمر مولاي الأمير.
إن عبيدا راجع الرأي، سأستشيره فيشير علي بما عهدته من حكمته.
السلام على الأمير عبيد الله بن زياد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبيد بن كعب النميري، تعال شاركني الجلوس على كرسي الإمارة.
شكرا لك أيها الأمير. أقول شيئا؟
ماذا تريد أن تقول؟
أقول إنك قد طلبتني لأمر خطير جدا.
نعم، إنه خطير كما توقعت، وإني لا أعهد بك الحكمة والروية، فأردت أن أستشيرك.
إذن أنا رهن إشارتك أيها الأمير.
حسنا، لقد وصلني كتاب من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. أمصغ أنت إلي يا عبيد؟
نعم، إنني مصغ أيها الأمير.
كتاب أمير المؤمنين يتضمن استشارتي في أمر خطير.
وما هو هذا الأمر؟
مبايعة يزيد لولاية العهد.
حقا إنه لأمر خطير. وما المطلوب مني أيها الأمير؟
رأيك. المطلوب رأيك يا عبيد بن كعب، ولكن قبل هذا أطلب منك شيئا آخر.
ما هو؟
إن لكل مستشير ثقة،
ولكل سر مستودع، وإن الناس قد أضرت بهم خصلتان يا عبيد، إذاعة السر وإخراج النصيحة إلى غير أهلها، وأنت براء من الخصلتين يا عبيد. قد أردت مشاورتك في هذا الأمر الخطير.
إنني لا أشكر ثقة الأمير زياد بن أبي سفيان بي، وأعده بأنني سأحفظ السر وأقدم النصيحة.
أحسنت أحسنت يا عبيد. إذن اسمع مضمون كتاب أمير المؤمنين معاوية. لقد كتب إلي يزعم أنه قد عزم على بيعة يزيد.
بيعة يزيد؟
نعم، ولكنه يتخوف نفرة الناس ويرجو إلفتهم، فأرادني أن أشير عليه فطلبتك مستشيرا.
وأنت ماذا تقول أيها الأمير؟
يزيد متهاون مولع بالصيد يا عبيد.
أفلا غير هذا أيها الأمير؟
ما هو؟
لا تفسد على معاوية رأيه، ولا تمقت إليه ابنه. مرني لألقى يزيد سرا، أخبره أن أمير المؤمنين معاوية قد كتب إليك يستشيرك في بيعته، وأنك خفت نفور الناس لصفات ينقمونها من يزيد، وأنت عمه ترى له ترك هذه الصفات.
وبعد ماذا يا عبيد؟
بعد تكون أنت أيها الأمير نصحت يزيد وأرضيت أمير المؤمنين، ففزت برضا الاثنين معا.
والله لقد رميت الأمر بحجره يا عبيد. قم من ساعتك واشخص إلى الشام لملاقاة يزيد.
والله إنها لمشورة ناصح، ولكن إلى متى أنتظر وقد أخذ الشيب مني مأخذا؟ هل أنتظر إلى أن يصبح يزيد أمير المؤمنين؟ هذه ما لا أقدر على تصديقها. إنه الملك وليس سواه إمارة للمؤمنين أو إمارة للفاسقين.
السلام على أمير المؤمنين.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن العاص.
أوتضحك يا أمير المؤمنين؟
أو يضرك ذلك يا عمرو؟
بالعكس، إن فرح أمير المؤمنين لباعث لفرحي.
إذن أنت تسأل لشيء يا ابن العاص؟
للتأكد لا غير يا أمير المؤمنين.
من ماذا؟ من السبب الذي أضحكني؟
من السبب الذي أضحكك بالضبط لكي أضحك أنا.
ويحك، أي ثعلب مراوغ أنت؟
الثعلب المراوغ أقل خطرا من الذئب المتربص.
صدقت. أطلعك على سر يا عمرو؟
أطلعني يا أمير المؤمنين، أطلعني وستجدني من الكاتمين.
وإن أفشيته؟
هل تراني مفشيا للسر؟
أنت تتحرك مع مصلحتك، إذا اقتضت كتم سر كتمته، وإذا اقتضت إفشاءه أفشيته. ولكن
ماذا يا معاوية؟
ويحك، معاوية فقط؟
ابن أبي سفيان.
معاوية ابن أبي سفيان فقط يا عمرو بن العاص؟ ولست أمير المؤمنين وخليفة المسلمين؟
بلى والله، بلى، أنت كذلك أمير المؤمنين وخليفة المسلمين والحاكم بين الرعية بالقسط والعدل. قل لي الآن، ما هو السر الذي أردت أن تطلعني عليه؟
لا شيء يا عمرو، ليس هناك أي سر، إنما هي ممازحة عرفت أنك ستحملها محمل الجد.
بل هو سر، عرفت أنك ستتظاهر بكونه مزحة. هل أنا أوان البيعة؟
أي بيعة؟
بيعة يزيد لولاية العهد.
لا أعرف عن ماذا تتكلم.
أتكلم عن موضوع يشغلك هذه الأيام، موضوع إعلان ولدك يزيد وليا للعهد وأخذ البيعة له من المسلمين. ولكنني أرى أنك إن أزمعت القيام بذلك أن تكون فكرت في أمر بني هاشم وابن الزبير وأولاد الخلفاء.
من تقصد؟
أقصد الحسين بن علي وعبد الله بن عباس من بني هاشم، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر. لماذا أنت مطرق يا أمير المؤمنين؟ بماذا تفكر؟ معاوية، معاوية يا أبا يزيد.
نعم نعم، إذن هؤلاء الذين تقصد. حسنا، لقد نصحت يا ابن العاص.
نصيحة محب.
أي والله إنها لنصيحة محب، لن ننسى نصحه ومحبته.
إني لا أقطع بأن يزيد لا يصلح إلا للصيد وملاعبة القيان ومقارعة الخمر، ولكن إذا ما كان الأمر يتعلق بملكنا فليكن خليفة المسلمين وولي الله وأمير المؤمنين.
سيد الأمير.
نعم، ماذا أيها الحاجب؟
لقد وصل عبيد بن كعب النميري
ليدخل.
حسنا،
إن عبيدا لناصح استحق على صدق نصحه رضانا. رضانا فقط، وماذا سيفعل به؟ ألم يكن مدانا بالمال؟
السلام عليك أيها الأمير.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا عبيد بن كعب النميري. نظرا لصدق نصحك قررت أن أقطعك قطيعة.
أظن أن الأوان قد حان لكي أعلن البيعة ليزيد، فلا أدري متى ينزل بي الموت، وعليه يجب أن آخذ البيعة لولدي يزيد قبل فوات الأوان، فإنني إن مت قبل أن أجمع الناس على رأيي فسيذهب الحكم من أيدينا وتنفلت الكرة التي تلقفناها.
السلام على سيدي أمير المؤمنين.
وعليك السلام، ماذا وراءك؟
لقد جاء من يحمل خبر نعي أخيك زياد.
أيها الناس، إنكم لتعلمون موقعنا منكم، فنحن أئمتكم وقادتكم، وإن الله قد جعل هذا الأمر فينا، فأوجب علينا إدارة وتصريف أموركم وأوجب عليكم الطاعة، وإنني أعلنها عليكم، إنه إذا حدث بي حدث الموت فيزيد خليفتكم بعدي.
لا تتم البيعة لولدي يزيد إلا ببيعة الخمسة: الحسين وابن العباس وابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر، وإني لا أجد الطريق إلى الجميع ليست بالعسيرة إلا الحسين، فابن أبي تراب هذا لا أظنه مبايعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ولده يزيد. يا بني، إني كفيتك الرحلة والترحال، ووطأت لك الأشياء، وذللت لك الأعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر إلا 4 نفر من قريش: الحسين بن علي،
والله إنها لمكيدة ارتسمت معالمها أيام معاوية، وها هو يزيد يكمل هذه المعالم، معالم هذه المكيدة، والله إنها لكذلك.
ما هي يا بني؟
أمي، مكيدة بني أمية يا أمي، عندك خبر ما يحدث؟
وهل غير موت معاوية واستخلاف يزيد شيئا؟
نعم شيء، ولكن أي شيء؟ إنه لشيء عظيم. لقد بعث الوليد بن عتبة بن أبي سفيان في طلب الحسين.
بعث في طلب الحسين؟ ولما؟
للبيعة، البيعة ليزيد، وهل لغير هذا يرسل وراءه؟
الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله يبايع يزيد الفاسق الفاجر.
لا، لن يحدث هذا، ولكن
ولكن ماذا يا عباس؟
أعتقد أنني سأجيب عن هذا السؤال يا أمي، ولكن ليس الآن، فإنني مضطر أن أدعو إخوتي لمرافقة أبي عبد الله إلى الوليد.
ترى هل سيفعل الوليد ما أمرته؟ إن فعل فعل، وإلا نحيته عن إمارة المدينة هذه التي يسيد لها لعاب مروان بن الحكم. إنه سيفعل، سيفعل حتما ما أمرته به، وسيأخذ الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا. إني لا أرى الجميع مبايعين إلا الحسين، فابن أبي تراب هذا لن يبايع.
مولاي أمير المؤمنين.
ماذا؟ ماذا وراءك أيها الحاجب؟
لا شيء، فقط الضحاك، الضحاك يستأذنك الدخول.
الضحاك ليدخل فورا.
ترى أيفعلها الوليد بن عتبة؟ لم لا؟ وهو حفيد أبي سفيان، هل ينوي أن يأخذ البيعة من الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله بحد السيف؟ والله لا أنزه بني أمية، خصوصا وأن مروان بن الحكم هذا الماكر بن الماكر أحد المشيرين على الوليد بن عتبة. بماذا سيشير عليه؟
بماذا تحدثنا يا ضحاك بن قيس الفهري؟
لا أحدث مولاي أمير المؤمنين يزيد بن معاوية إلا بما يحب ويرضى.
حسنا، ما ترى الوليد بن عتبة فاعلا يا ضحاك؟
أراه محضرا النفر الذين لم يبايعوا وآخذا البيعة منهم بحد السيف يا مولاي.
حتى الحسين بن علي؟
حتى الحسين بن علي يا أمير المؤمنين، فبما يختلف هذا عن أولاد الخلفاء الصحابة؟ يجب أن يبايع، وإلا
ماذا يا ضحاك؟